تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في حلقتنا هذه. وقد تحدثنا سابقا عن الاعتصام بالكتاب والسنة، ونريد أن نعرف ما هي نتائج الإعراض عن الوحي. النظر إلى واقع المسلمين الآن يرى ما يورث الحزن بسبب ما يقع فيه كثير من المسلمين من المخالفة للوحيين والجفاء لأوامرهما وارتكاب نواهيهما وهجران السنة ومعارضة النصوص الشرعية بالمعقولات والأذواق والأقيسة والعادات. ولا شك أن هذه الحالة هي سبب مصائبنا وتأخرنا وتخلفنا وهزيمتنا، المخالفة للوحيين. هناك مخالفة جزئية وهناك مخالفة كلية، ممكن تصل والعياذ بالله إلى الإعراض عن الوحيين بالكامل والخروج عن الدين. لكن يجب أن نتأكد في أنفسنا، في قرارة أنفسنا، أن نكون متأكدين أن كل مصيبة تلحق بالأمة الإسلامية فهي نتيجة مخالفة الكتاب والسنة، كبرت أو صغرت. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم من الصلاح والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة وصاروا متهاونين بهما عاصين، صاخر الله عز وجل يبدل عليهم، يبدل ويغير، فيبدلهم بالأمن خوفا، وبالعز ذلا، وبالغنى فقرا، وبالصحة بلاء وأمراض. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يأخذهم بأنواع الطغيان والعصيان بما كسبت أيديهم. المصائب العامة التي تنزل بالعباد هي حصائد ذنوبهم. الله لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم ما يصيبهم به من الهزيمة والمصائب هذه لعلهم يتوبون إلى رشدهم، لعلهم يتوبون إلى ربهم ويأبون إلى رشدهم ويعودون إلى دينهم. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآن مع الأسف يتعرض التمسك بالوحي إلى هجمات شديدة، تناقص التمسك بالوحي عند الكثيرين، الجهل، الانغماس في الشهوات، بسبب كذلك اتباع الهوى، بسبب الجدل المنافي للعمل، بسبب الافتتان بما عند الآخرين، بسبب التأثر بالترويجات. الآن يعني في الإعلام، في المقروءات، المسموعات، المرئيات، يوجد ضخ كثيف لدعوات للافتتان بأشياء مخالفة للوحي، ترويج لها، تلبيس على الناس، يعني كأنهم يقولون هذا هو الدين مع أن هذا مخالف للدين، هذه المصلحة وهذا وهذا مع أن هي مفسدة مضرة. وبالتالي يصاب الناس بأشياء في أرزاقهم، في صحتهم، في بيئتهم، وتأتي أعاصير وعواصف وفيضانات وزلازل وأمراض فتاكة وحروب طاحنة ومجاعات ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها من المصائب والبلايا. والله عز وجل رحيم بخلقه ويملي ويمهل، ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن إذا تمردوا وعصوا في النهاية الله عز وجل لا يبالي بهم بأي واد هلكوا. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، وما أكرم الخلق على الله إذا أطاعوه. ولذلك لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين القحط يعني وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم يعني من البلدان من الثروات. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، عداوات قتال. إذن المصائب كلها نتيجة الإعراض عن الوحي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. هذا كلام القيم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها. يقول: فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا فيصير كل منهم إلى ما خلق له. قال: والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، حيث يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون وإلى دار البواري صائرون، والله بالغ أمره، والله بالغ أمره، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. كلام نفيس في كتاب زاد المعاد لابن القيم. إذن ترك الاعتصام بالكتاب والسنة والإعراض عن الوحي يظهر أثره في الواقع، وهذا الإعراض له مظاهر. فمثلا تلقي الدين من غير أهله، يعني تصور في ناس يدرسون علوم الشريعة على أيدي بعض الغربيين في الخارج، فماذا سيدرسونهم يا ترى؟ الكتاب والسنة من المعين الصافي؟ لذلك لابد أن يكون التلقي يعني على أيدي العلماء الربانيين المعروفين بعلمهم وصلاحهم واستقامتهم. ينصب أعداؤنا، ينصبون بعض المنافقين في صورة مفتين، وينصبون بعض آكلي الدنيا والذين يريدون ملأ جيوبهم من متاعها على صورة كأنهم دعاة، ويعملون الدعايات لأناس عندهم شيء من ذكر يعني أشياء من الشريعة للتلبيس على ما يراد تسويقه من مخالفات الشريعة، المخالفات للشريعة. ولا شك أن هذا يحدث خللا وارتباكا لدى الأمة، لأن بصير العامة يتخبط، لا يعرف من هو الثقة من غير الثقة، ولا يعرف هذا الذي يخرج وهذا الذي عليه الهالة وعليه الأضواء، وهذا الذي تروج وتسوق يعني فتاوى أو كلامه أو أطروحاته، إيش هذا؟ هل هذا يعني يحب الله ورسوله، ولا عدو لله ورسوله، ولا هو مؤمن، ولا منافق، ولا عالم، ولا جاهل، ولا ملبس، ولا صاحب أغراض رديئة، ولا صاحب علم؟ ولذلك يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليش السلف تكلموا في قضية التركيز على الأخذ من الأموات؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني لو صار واحد عنده التباس بشخص من الأحياء يأخذ عنه ولا لا؟ يأخذ، خذوا عمن مات، خلاص الأئمة الكبار، الأئمة الكبار وعلماء مضوا. وأريد أن أقول لكم كلمة أيها الإخوة والأخوات، الثقات من أهل العلم الأحياء، الأحياء من علاماتهم أنهم يدلون الناس على كلام أهل العلم الثقات الذين مضوا وماتوا. وأما أصحاب التلبيس والتضليل فإنهم يقولون خلاص تلك أمة قد خلت وانتهت وراحت، وهم رجال ونحن رجال وما لنا علاقة. ولذلك ترك علماء الكبار يحتجون بكلام الصحابة بن عباس وبن مسعود ومعاذ وكلام التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الذين ساروا على نهج الرسالة. وترى بعض المحدثين الذين يتكلمون بلسان شرعي أحيانا يريدون قطع الأمة عن تاريخها وعلمائها وسلفها وأئمتها، وكانوا يقولون خلاص الزمن هذا له طبيعته، له يعني مستجداته، فلذلك نحن الآن نحتاج إلى أحكام جديدة، ودي بين قوسين دين جديد، يعني يقول بهم الأمر إلى هذا. ولذلك فإنه لا يصلح الانخداع بأي واحد يعني يلبس لباس أهل العلم أو يتزيب زيهم حتى يعرف ماذا يقول وما موقف من النصوص، هل هو يطيع ولا يراوغ ولا يصادم، ثم هل هو يعتمد الأشياء الصحيحة أم ضعيفة، ثم هل يأخذ بكلام سلف الأمة في فهم النصوص، ولا يريد أن يقول يعني يأتي بفهم جديد من عنده مخالف لما كانوا عليه. هذا الكلام، هذه الآيات البينات. ولذلك انتشرت الآن بسبب المخالفة هذه انتشرت الفتاوى الشاذة والميوعة في الدين، راجت البدع، شاعت المعاصي. ليش يعني لما أتونا بأقوال نحن نعرف أن هي مخالفة، يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، يجوز المرأة تلعب الرياضة أمام الرجال، يجوز أن تمثل أمام الرجال، يجوز أن تصلي كاشفة رأس، هذا يحل الربا، يقول ضرورة عصرية، وهذا يقول الحجاب عادة عادة. طيب الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والله يقول لا يبدين زينتهن، والله يقول واضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا يقول عادة؟ يعني كل هذه الآيات ثم يقال عادة؟ يبيحون السفور والاختلاط، يقول لك السفور يعني كذا 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 بالضوابط الشرعية، الحجاب تفعل المرأة كذا وكذا وكذا بالضوابط الشرعية. لما تجي تنظر إلى التطبيق بالضوابط الشرعية تجد مقدمة شعرها ظاهر، المكياج على الوجه معروض أمام الرجال الأجانب، ما بينه وبين الرجل الذي بجانبه نصف متر، وين أين الضوابط؟ أين الضوابط؟ ولذلك ينبغي هنا الوقوف أمام هذا وإنكار هذا، ليس هذا ما أنزل الله ولا هذه ضوابط شرعية. أيها العالم إياك الزلل واحذر الهفوة والخطب الجلل، هفوة العالم مستعظمة إذ بها أصبح في الخلق مثل، وعلى زلته عمدتهم فبها يحتج من أخطأ وزل، إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل. دخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكي، فارتاع لبكائه، قال ما يبكيك؟ قال استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. فإذا ما الذي يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وإما مضلون. من الإعراض عن الوحي تأويل النصوص على غير حقيقتها، تفسيرها على غير مراد الله منها. وهذه طريقة كثير من الأهواء، من أهل الأهواء، هو لا يغير في نص الآية ونص الحديث، لكن يغير في تفسير الآية وشرح الحديث. هذا التحريف، هذاك تحريف اللفظ وهذا تحريف المعنى، هذا شغل يعني أعداء الله اليهود، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل تصدقون أنه في إحدى البلاد الإسلامية شكلت لجنة لإعادة النظر في معاني الأحاديث؟ إعادة النظر في معاني الأحاديث؟ قالوا لأن هناك أحاديث تؤثر سلبا على المجتمع. سلبا عند من؟ سلبا في تعريف من؟ وبعضهم يقول بعض الأحاديث الصحيحة تم تعديلها وإعادة تفسيرها. سبحان الله، سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تم تعديلها. هو الوحي يحتاج تعديل؟ ومن العجيب أن أحد الكفار من غير المسلمين، واحد في مؤسسة تشاتايم هاوس في لندن، قال إن ما تقوم به يعني هذه اللجنة في تلك الجامعة في ذلك البلد المسلم، قال هو تحويل الإسلام من دين يجب طاعة تعاليمه إلى دين مصمم لتلبية حاجيات الناس في الديمقراطية العلمانية. هذا شهد شاهد من أعدائنا. وقال إن محاولة تصميم حياة تماشى مع الطرح الغربي، يعني إسلام بالنكهة الغربية، يعني إنه هذه يعني من محاولات العصرية والآن القائمة والتي تأخذ يعني نصيبا من الواقع، وأن هناك تقنيات، قال استخدام تقنيات النقد والفلسفة الغربية في التعامل مع الأحاديث. لاحظوا يا أخوان ويا أخوات، هذا في موقع البي بي سي يقول إنه هذه المحاولة تستخدم تقنيات النقد والفلسفة الغربية في التعامل مع الأحاديث. يعني صار الحكم ما هو؟ موازينهم. صار الفيصل والمرجع ما هو؟ مقاييسهم. إذن يرجع إليها في تفسير الآية والحديث. الله أكبر، ما يعني ما هذا التحريف؟ وما هذا الضلال؟ وما هذا الانحراف؟ ويقولون هذه يعني عناوين لمؤتمرات تحديث وعصرنة الإسلام، تحديث وعصرنة الإسلام. إذن هو وربي إسلام جديد، إسلام آخر غير الذي جاء عن الله ورسوله بالتأكيد. ولما سئل بعضهم، بعض هؤلاء الضلال، كيف التعامل مع النصوص الواضحة جدا مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال هذا الهالك أركون، إيش قال؟ في مثل هذه الحالة، أيوة، ما لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني، ولا يمكننا أن نستمر في قبول ألا يكون للمرأة قسمة عادلة. يعني ماذا يقول هذا الإنسان؟ يتهم القرآن بالظلم، أنه ظلم المرأة لما قال للذكر من حظ الأنثيين، ظلم المرأة. طيب والنص هنا لا يمكن يعني التلاعب فيه، طيب يعني واضح، ماذا نفعل؟ قال عندما يستحيل تكيف النص مع العالم الحالي ينبغي العمل على تغييره. خلاص، هذا يعني، والكلام نشرته لنوفيل أوبزيرفر فرنسية، أوبزيرفتور الفرنسية في حوار معه. من آثار ومظاهر الإعراض عن الوحي وضع النصوص الشرعية رهينة للمنطق البشري القاصر والعقل البشري القاصر. وهذه حال المدرسة التي تسمى عقلانية أو عقلية التي ظهرت مؤخرا. فمنهم من يرد النصوص رأسا، ومنهم من يرد الأحاديث المخالفة للعلم الحديث والتجارب بزعمه، يقول إذا خالف العلم الحديث نأخذ نترك الآية والحديث نأخذ التجربة والنتائج المختبرات والأبحاث. ومنهم من يطعن في صحة النصوص ولو كانت في البخاري ومسلم. ومنهم من يقول نعيد تفسيرها، لاحظوا نعيد تفسيرها. ولذلك بعضهم لما جاء على حديث نزول عيسى عليه السلام قال أنا لا أناقش الحديث من جهة سنده، أنا أناقشه من جهة أنه يتعارض مع العقل. وهذه مصيبة، هذا كلام الترابي وأضرابه. هؤلاء يعني هذه من أعظم الأخطار التي تواجه الأمة اليوم، ناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، رواه البخاري ومسلم. ابن القيم رحمه الله له عبارة يقول كل من له مسك من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ في تقديم الرأي على الوحي، وما استحكم هذا في قلبي إلا استحكم هلاكه خلاص. قال ولا في أمة إلا فسد أمرها أتم فسد. قال فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدي، وأحيى بها من ضلالة. من آثار ونتائج الإعراض عن الوحي جعل هذه الحضارة الزائلة، وقد ندرك شيئا من ذلك، قد ندرك شيئا من ذلك، جعل هذه الحضارة الزائلة والواقع المادي هو الحكم، هو الحكم. يقول بعضهم إن الوجود المادي الخارجي هو الحقيقة الثابتة التي يرجع إليها عند الاختلاف، هكذا. مع أن الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا منهم من ينص من المنحرفين على أن الواقع الخارجي القائم هذا هو الأساس، وأنه خلاص إذا تعارض مع الكتاب الواقع الخارجي هو الفيصل هو الحجة. مع أن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن هذه نتيجة النظريات المادية الإلحادية. إيش طيب الذين يتبعون داروين وكانت وماركس ولينين وغيرهم، هذه حجتهم. أيها الإخوة والأخوات، نقف وإياكم قليلا مع هذه الإفادة ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
في فيديو ثورة مواقع الانترنت التي عمت في الشبكة العنكبوتية، حيث أن الشبكة العنكبوتية كما يعلم الكثير هي وسيلة تقنية حديثة لإيصال المعلومة وتوفيرها بطرق سهلة جدا وإيصالها إلى جمهور واسع على مستوى العالم بلغات مختلفة، ظهرت مجموعة من المواقع تحتوي على انحرافات، سواء كان ما يتعلق بانحراف في العقيدة أو انحراف الخلقي. فلابد يتنبه لها الناس، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى المفيد أو إلى المعلومة أو إلى الفائدة فلابد أن يحرص على أن تكون هذه الفائدة نقية وبعيدة عن أي شبهات. فمواقع الإسلامية الحمد لله متوفرة ومتواجدة على نطاق واسع، ولكن مع هذا لابد أن يتنبه الإنسان إلى أن يحصل على معلومته التي يريدها بنقاء وصفاء بعيدا عن الشبهات والانحرافات في جميع وشتى المجالات. فهناك كما يعلم كثير أن هناك مواقع تنشر بدع، تنشر السحر، بل تعلم السحر. هناك كذلك مواقع فيها انحراف في الأخلاق، تعلم الرذيلة، تعلم الحلال. فلا بد أن يتنبه الإنسان حينما يدخل في عالم الإنترنت أن تكون معلوماته التي يحصل عليها كما ذكرنا نقية وصافية وبعيدة عن أي انحلال وأي انحراف.
من آثار ومظاهر الإعراض عن الوحي اعتقاد أن الشريعة لا تفي بحاجات الناس في هذا العصر، وأن أحكامها جامدة وأنها لا تصلح للتطبيق في الواقع المعاصر. وهؤلاء يريدون تنحية الشريعة عن الحكم واستيراد المناهج الغربية والقوانين الوضعية، ولذلك يصابون بالفزع إذا سمعوا أي دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية. وبعضهم يقول إن الشريعة الإسلامية في حالة ركود منذ زمن بعيد ولم تعد تتفق مع الأوضاع الجديدة للحياة. سبحان الله، يعني إيش تتهمون الله إنه ألا يعلم من خلق؟ يعني ألا يعلم ربنا ما سيأتي في الزمان القادم؟ ألا يعلم ربنا ماذا سيستجد من الأحداث والآلات والأوضاع؟ و هؤلاء يقولون أن التيار الإسلامي الجديد وضع حدا للاستخفاف بتجارب الأمم والشعوب والنظم الحديثة. فإذا هم يقولون هذه نحتاج إليها، وهذه هي المرجع، وهذه هي الميزان، وكأن يعني كأن ديننا ناقص حتى نأخذ بهذه، مع أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإعراض عن الوحي أيها الإخوة يؤدي إلى الابتداع في الدين. لو كان المبتدع يؤمن أن الكتاب والسنة فيهما كفاية، هل كان سيضيف هذه الزيادة اللي هي البدعة بزعمه؟ قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك السلف كانوا يسمونهم أهل الأهواء لغلبة الأهواء عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حين يسألوا أن يقولوا لا نعلم. إيش النتيجة؟ فعارضوا السنن برأيهم، قال فإياكم وإياهم. طيب إذن الرأي المخالف للوحي مرفوض، منبوذ، مطرح شرعا، مرفوض. من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مردود عليه. والبدعة هذه اللي هي الإضافة على الإسلام وعلى الدين معناه أنه لم يعجبه، يشعر أن الدين فيه نقص. ثم ما إيش معناها؟ معناها أن يعني إما اتهام الله عز وجل بالنقص والعياذ بالله تعالى الله، وأن فاتت هذه، فاتت هذا معنى كلام مبتدع، أنه هذه فاتت عليه سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء. أو اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة وأنه ما بلغ، وأن الرسالة ناقصة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها أن قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ما أنزل الله فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذا اتهام للشرع وصاحب الشرع والمبلغ. وماذا عند المبتدع من الحجة؟ استحسان ذوقي، استحسان عقلي. ولماذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع؟ هذا المقصود. وكثير من المبتدع طلاب دنيا من رئاسة، زعامة، مال، أظهروا للناس دينا وعلى الدينار داره، وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا. لو بدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا، يلحقوا. من مظاهر الإعراض عن الوحي الترخص المقيت والتمييع الجافي والتساهل البغيض وتضرب الأمة بأيدي هؤلاء أصحاب أدعياء التجديد والتحديث في المنهج، الذين يزعمون أنهم إن عندهم فهم حديث للكتاب والسنة يتماشى مع الواقع والزمن والحضارات الأخرى والقوانين المتحدة. أراد بعضهم أن يحذف كل النظام السياسي من الإسلام ويقول ما للدين دخل، وإن العلاقات الدولية والقوانين الدولية ما دخل. وبعضهم يقول الدين ما له دخل بالنظام الاقتصادي، وبعضهم قال الدين ما له دخل بالحياة العملية، بس في العبادات. المعاملات تبع الغرب والشرق، العبادات تبع القرآن والسنة. ولذلك ينصون في كلامهم على مثل هذا، أن شؤون الاقتصاد والسياسة والإدارة والحرب والإلى آخره هذا لا تتدخل فيه الشريعة. والله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا جميع عرى الإسلام. وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والله قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء ما سلموا ولا استسلموا، ما سلموا ولا استسلموا، هم يعارضون أحكام في الشرع وردت. ماذا يوجد في سورة التوبة من مثلا أحكام المهادنات والمعاهدات والموادعات مع غير المسلمين؟ هذه ليست سياسة دولية؟ من آثار ومظاهر ترك الوحي أو الإعراض عنه ترك بعض الكتاب والسنة إذا كانت تتعارض مع المصالح الشخصية، تفوت عليه منافع. مثلا بعض البيوع المحرمة ممكن هو يكسب منها فيقول لا ليست بحرام، القروض الربوية له فيها مصلحة ليست بحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أم من حلال أم من حرام، هو المقصود عنده أنه يستفيد بس، الحلال بالحرام هم من يزيد الرصيد، يزيد الرصيد بس. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا السمع والطاعة، علمنا الطواعية لله عز وجل، علمنا أن نأخذ الأوامر الإلهية على الرأس والعين. والصحابة قالوا طواعية الله ورسوله، طواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالوحي من الكتاب والسنة لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول. ما لنا يعني ما عندنا مجال آخر، يعني ما كان لهم الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلاص لا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله. إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي أمر من الأمور؟ أن يكون لهم الخيرة يعني الاختيار يفعلون أو لا يفعلون. لا، بل المؤمن والمؤمنة يعلمان أنهما ملزمان بالطاعة والامتثال. من آثار أيضا الإعراض عن الوحي التقديم بين يدي الله ورسوله. كان واحد يقترح على الله، ومن أصول الإيمان أن لا يتقدم الإنسان على الشرع برأيه ولا بقوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم بين يدي سنته في بعد وفاته مثل التقدم بين يدي في حياته، لا فرق. إيش معنى الآية؟ لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويقضي. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. إذا كان رفع الصوت فوق صوت عليه الصلاة والسلام سبب حبوط العمل كما في الآية التي بعدها، فكيف بتقديم الرأي والعقل والذوق والمعرفة والعادات على كلامه صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا أولى بأن يكون محبطا للعمل؟ إذا كان مجرد الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مجرد رفع الصوت سبب حبوط العمل. طيب كيف تقديم الرأي الشخصي على الآية والحديث؟ أليس أولى بإحباط العمل؟ من الذين كانوا يعرفون بمعارضة الوحي وتقديم عقولهم على الكتاب والسنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المنافقون. المنافقون، وهؤلاء امتداد لأولئك. المعتصمون بالكتاب والسنة، النصوص أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأياً أو بحثاً أو خيالاً أو كلاماً أو فلسفة أو قانوناً أو واقعاً. يعني الحميدي رحمه الله يقول: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا اللي يلبس أهل الذمة، علامة أهل الذمة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ يعني هو يقول لك إيش بقي بعد كلام الله وكلام رسوله؟ هذه الآية والحديث تقول إيش تقول أنت؟ سأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: يا أبا عبد الله ما تقول؟ فقال السائل: يا أبا عبد الله أتقول به؟ قال: فرأيت الشافعي أرعد وانتفض، قال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر، يعني على الرأس والعين. من آثار يعني الإعراض عن الوحي محاولة الخلط بين الدين الحق والأديان المحرفة، فيصير عند الواحد يعني الأديان الأخرى يقول كلها حق، كلها أديان سماوية، كلهم خير، كلهم بركة. سبحان الله يا أخي، هذه عقيدة التثليث. اليهود يعني اليهودية الذين قالوا يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء، والنصارى الذين قالوا تزوج مريم وأنجب عيسى ولله ولد. يعني هذا 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 والإسلام كله سواء؟ الذين يعبدون بوذا ولا يعبدون البقر، أو يعبدون الحجر ويعبدون الشجر، أو يعبدون الشمس ويعبدون القمر، هل هم سواء ورب البشر؟ فإذا الذين يقولون الموسوية والعيسوية والمحمدية تقريب الأديان، إيش تقرب إيش من إيش؟ هذا باطل وهذا حق، كيف تريد التقيم؟ تتجمعهم على إيش؟ هذه ما تنجمع أصلا، هذا هدم للدين، هذا هدم للتوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ولذلك كلام علماء الثقات في وحدة الأديان والتقريب بين الأديان كله باطل وكفر، كفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إلغاء الفوارق بين الإسلام والأديان الأخرى هذا باطل، منكر، كفر، خروج عن الملة. ثم خلاص إبطال الولاء والبراء والجهاد، والخلاص ليش الجهاد إذا كان خلاص كله سواء؟ ليش الجهاد ليه؟ والبراءة من إيش؟ خلاص ما بقي أحد نتبرأ منه، ولا بقي دين ولا ملة، كله كله صح. وكذلك من آثار الإعراض عن الوحي مناقضة صريح الكتاب والسنة بالدعوة إلى المساواة. المساواة بين المسلم وغير المسلم، بين الذكر والأنثى، بين كل يعني أشياء فرقت الشريعة بينها. ما لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، وليس الذكر كالأنثى، وليس يعني الإسلام ما ليس مثل الكفر، والشرك ما هو مثل التوحيد، والسنة ما هي مثل البدعة، والحق ما هو مثل الباطل. فبعضهم يريد التسوية وإعطاء موازين واحدة لها، ويقول خلاص مجتمع مدني كل الطوائف والفئات كلها سوا سواسية. ترى شوف إذا قلت سواسية يعني دية المسلم ودية غير المسلم سوا، صح؟ ترضى بهذا؟ فإذا الشرع أصلا فرق بينهم، حتى الأنثى المسلمة والذكر المسلم ليس سواء في الدية، ليس سواء. فكيف تريد أن تسوي بين المسلم والكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم يعني جعل الأديان سواء، خلص إن واحد إذا خرج من الإسلام دخل في دين آخر لا يلام، لا يلام، ليس عليه تثريب، كل الأديان صح. إذن أين قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وأين قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أين هو؟ لماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إذن؟ كان تركهم على دينهم، لماذا؟ ومن النتائج أيضا التقليد الأعمى لأعداء المسلمين والغرب والشرق، الاستيراد التقليد والتبعية والإعجاب والتشبه، التشبه هذا من نتائج الإعراض عن الوحي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله أن يحيينا مؤمنين، ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أستودعكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.